بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا المجلس، وهذا المجلس من مجالس ذكر الله جل وعلا. وقد ثبت في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونتذكر ما أنعم الله تعالى به علينا من نعمة الإسلام وما من الله تعالى به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فنسأل الله تعالى من فضله العظيم، الله تعالى يباهي بنا الملائكة في هذه الأوقات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم إلى السماء الدنيا. فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم، يقول: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويمجدونك. فيقول الرب جل وعلا: هل رأوني؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الرب جل وعلا: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأشد لك تسبيحا وأشد لك تمجيدا. فذكر الله تعالى أيها الإخوة والأخوات والله أحلى شيء في هذه الدنيا. كان بعض السلف كثيرا ما يجلس لوحده، فيقال له: ألا تستوحش تجلس لوحدك؟ فيقول: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي، قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. الآن الإخوة والأخوات، لو أن الواحد منا جالس في بيته وقال له قائل: في مجلس الملك الفلاني ذكرك الناس وأثنوا عليك، أو ذكرك الملك بالثناء الجميل، تشعر بفرح عظيم. فكيف والله تعالى يذكرك وأنت العبد الفقير المسكين الضعيف؟ الله جل وعلا يذكرك حقيقة: عبدي فلان بن فلان يذكرني، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله ما أجمل أن يستشعر المسلم وهو يذكر الله أن الله يذكره. والله لن تشبع من ذكر الله، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا بذكره، ولا ترتاح أرواح المشتاقين إلا برؤيته. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الإنسان إخوة إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، هذا يجلس المجلس يتكلم عن المباريات، وهذا يجلس المجلس يتكلم عن العقارات، وهذا عن التجارات، وهذا عن العمل والترقيات، وهذا عن الدنيا، وهذه عن الموضات، كل يتحدث بما يحب. وهذه الألسنة مغارف والقلوب قدور. والذي يحب الله يكثر من ذكر الله، وإذا أكثرت من ذكر الشيء أحببته، يؤثر في قلبك تحبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحواله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كان الصالحين السابقين رحمهم الله تعالى، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يسبح الله تعالى في اليوم أكثر من 100,000 تسبيحة، كان محمد بن واسع رحمه الله من كثرة ذكره لله إذا رؤي يقال عنه مجنون، يعني يتكلم يكلم نفسه من كثرة ذكره لله. بلال رضي الله عنه وهو يعذب في حر الرمضاء في مكة وعليه الصخرة الكبيرة الضخمة، يقول أحد 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 أحد، يتلذذ بذكر الله حتى في هذا الموطن العصيب. فذكر الله تعالى أيها الإخوة والأخوات به تطمئن القلوب، تزكو النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو الغاية التي خلقنا لأجلها. لأن تحقيق العبادة التي يقول الله تعالى في شأنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقيق العبادة ما يكون إلا بذكر الله، بل روح العبادة هو الذكر. انظر إلى الصلاة، الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، وانظر إلى الصيام بعد الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، انظر إلى الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، إن صبغت عبادة الحج بالذكر. وهكذا سائر العبادات حقيقتها وروحها ذكر الله. لماذا؟ ما عكس الذكر أيها الإخوة؟ قل أنا تذكرت هذا الشيء، عكسه ماذا؟ نسيت، النسيان، والنسيان محله أين؟ القلب. فذكر الله تعالى أصله في ماذا؟ في القلب. لذلك الله تعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لم يقل أمسكنا لسانه عن ذكرنا، لا، الذكر الحقيقي الذكر بالقلب، تتفكر في عظمة الله، تعلق قلبك محبة لله وتعظيما لله فينطق لسانك بذكر الله. فهذه حقيقة الذكر بالقلب ثم باللسان. والعبادة الإخوة حقيقتها محبة الله وتعظيم الله، العبادة بدون محبة بدون تعظيم ليس لها طعم. إنسان يصلي ولا يخشع بصلاته، لا يستشعر أن هذه الصلاة أظهر من خلالها محبتي لله وتعظيمي لله. فهذا الإنسان ما ذكر الله في صلاته. ليست الصلاة والعبادات في الإسلام عبارة عن حركات في الظاهر وأقوال باللسان فقط، لا، وإنما هي ذكر لله بهذه الصور المختلفة التي في الحقيقة تؤدي إلى ترسيخ تعظيم الله وعبودية الله ومحبة الله والذل لله في القلب. فالعبادات كلها في حقيقتها إذن ذكر لله، لأنها محبة لله وتعظيم لله، وهذا هو حقيقة الذكر. بل انظر إلى هذا الكون من حولك كله يذكر الله. وإن من شيء، يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخيمة التي نحن فيها، هذه الطاولة، كلها تسبح الله، تذكر الله، فالأمر عظيم. وذلك كان الذكر أيها الإخوة أعظم الطاعات والقربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة وكثيرة الإخوة، ولكن أحببت في هذا اللقاء أن نعيش حقيقة الأذكار التي نقولها في اليوم والليلة. الحمد لله أكثر الناس يهتمون بأذكار اليوم والليلة، يقول: ماذا أقول في الصباح، ماذا أقول في المساء، ماذا أقول في الصلاة، دبر الصلاة، إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت من الخلاء. نتعلم هذه الأذكار ونعلمها أهلينا وأولادنا، ولكن الإخوة كيف نستمتع ونتلذذ بذكر الله في اليوم والليلة؟ سنطوف الإخوة معا مع هذه الأذكار وأهم المقاصد والمعاني في هذه الأذكار، وهل نحن في الحقيقة نستشعر هذه المعاني؟ لأن أكثر الناس وإن كانوا يحرصون على الذكر، لكن كثيرا من الناس يقول الأذكار بلسانه ربما لا يفهم معناها. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أفضل الذكر وأعظمه ما واطأ القلب اللسان، قلبك يكون حاضرا. قال: وكان من الأذكار النبوية، تتم الأذكار الصحيحة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الذاكر فيه مقاصده ومعانيه. الآن أسألكم سؤالا، وكل يجيب بنفسه، يجيب في نفسه. لو سئلت: دبر الصلاة من الأذكار الواردة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذا الذكر؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من يعرف يرفع يده. يا أخوان، ما في حد. كل يختبر نفسه الإخوة. المقصد أن نتشجع ونحاسب أنفسنا، هل نحن نتفكر فيما نقول؟ وحظك من الذكر بحسب ما يقوم في قلبك من المعاني عند ذكر الله. ليست المسألة الإخوة بكثرة العدد. لذلك لو نستمع لهذا الكلام الجميل ابن القيم رحمه الله يقول: وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه المغفرة والأجور وزيادة الإيمان في قلبك بذكر الله إنما تكون إذا خشعت وإذا تفكرت. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وليس هذا مرتبا على مجرد اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه، بحسب ما في قلبك. قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لذلك السعيد الإخوة من تفكر في هذه الأذكار، والله الذي يتفكر ويخشع يزداد إيمانه. وهذه الأذكار الإخوة من حكمة الله ورحمته أنه جعلها في كل ساعة من ساعات اليوم. سبحان الله، تأملوا إلى جمال هذا الدين ورحمة الله تعالى بعباده. المسلم ليس عنده وقت ما شرع الله تعالى له فيه ذكر. انظر، إذا قمت من نومك هناك ذكر، إذا دخلت الخلاء هناك ذكر، إذا خرجت من الخلاء هناك ذكر، إذا خرجت من بيتك تذكر الله، إذا ركبت السيارة هناك ذكر، إذا دخلت المسجد هناك ذكر، إذا خرجت من المسجد هناك ذكر، إذا مشيت إلى المسجد هناك ذكر، إذا طلع الفجر، حتى القلوب ترتبط بالظواهر الكونية. إذا طلع الصباح هناك ذكر، إذا طلع المساء فيما بين العصر والمغرب أذكار المساء، بل إذا سمعت الرعد هناك ذكر، إذا هبت الريح هناك ذكر، بل إذا سمعت الديك تذكر الله، وإذا سمعت نهيق الحمار تذكر الله، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عند الطعام ذكر، بعد الطعام ذكر، إذا لبست لباسك ذكر. الله أكبر، حياة المسلم كلها ذكر لله تعالى. وهذا الذكر الذي يحافظ على هذه الأذكار في اليوم والليلة ويخشع في هذه الأذكار يتجدد إيمانه ويزداد إيمانه لحظة لحظة، فيرتقي إلى أعلى درجات اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنك تعيش مع الله في كل لحظة. وهذه الأذكار أيضا إخوة تقوي محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تستشعر أني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، أتبعه كيف يأكل وماذا يقول إذا أكل، وكيف ينام وماذا يقول إذا نام، كيف يذكر الله، كيف يصلي، ماذا يقول في كل أوقاته. سبحان الله، فيتجدد إيمانك ويتجدد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإخوة ينبغي المسلم أن يحرص على فهم هذه الأذكار. ومن أعظم مقاصد هذه الأذكار مقاصد جليلة. من هذه المقاصد أيها الإخوة، أول مقصد وأعظم مقصد لهذه الأذكار تعظيم الله وغرس محبة الله تعالى والذل لله والإخلاص لله والاستسلام لله في القلوب. هذا مقصد. مقصد ثاني التوكل والافتقار لله جل وعلا. مقصد ثالث الشكر لله. مقصد رابع التوبة لله جل وعلا. مقصد خامس تذكر الموت والآخرة. مقصد سادس دفع المضار والعوائق التي تعيق الإنسان في سيره إلى الله وجلب الخيرات والبركات. فهذه مقاصد جليلة، تعالوا نتأمل هذه المقاصد والتي هي حقيقة دين الإسلام. حقيقة دين الإسلام هذه المقاصد التي سمعناها، تعالوا نتأمل كيف نستشعر هذه الحقائق الإيمانية العظيمة في أذكار اليوم والليلة. المقصد الأول تعظيم الله ومحبة الله والإخلاص لله، هذا موجود في كل ذكر، لأنك أصلا تذكر الله، تذكر محبوبك، بمجرد ما تذكر اسم المحبوب يزداد تعظيمك لله وتزداد محبتك لله. انظروا الإخوة، في كل عمل نقول ماذا إذا شرعنا فيه؟ بسم الله. إذا أكلت، إذا شربت، إذا دخلت المسجد، إذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ببركة اسم الله. فأنت الآن لما تذكر اسم الله أمام كل عمل، حتى بوب البخاري على هذا الحديث قال باب ذكر الله ذكر اسم الله على كل حال. فالآن تذكر تستشعر أنك ما تقوم بعمل إلا وتذكر اسم الله عليه. اسم الله تعالى يذكرك بالإخلاص له، بسم الله، فتقول أنا إذن إذا أكلت إنما آكل لله، ليس فقط آكل لحظ نفسي وشهوتي. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لكن مسلم كن حياة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنا أذكر اسم الله، إذن آكل لله، آكل لأن أتقوى على طاعة الله، حتى إذا أتأهله لله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، قال في ليلة من الليالي لأطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. كيف النية؟ فالعادات في حياة المسلم تنقلب إلى حسنات بالنية الصالحة. كيف تتذكر هذا؟ إذا قلت بسم الله، أنا أذكر لفظ الجلالة الله، إذن هذا العمل هو له. وانظر في الأذكار، آية الكرسي تقرأها في اليوم 8 مرات، دبر كل صلاة هذه 5، في الصباح والمساء هذه 7، والموضع الثامن متى؟ نعم، عند النوم هذه 8. آية الكرسي تعظيم لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تذكر صفات الله وعظمة الله في كل هذه الأوقات من يومك، قلها بقلب خاشع. وأنت تقول مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، تقول الله أكبر، هذا الكرسي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات 7 والأرضون 7، في الكرسي كحلقة ملقاة في صحراء. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه يعني الصحراء على تلك الحلقة. الله أكبر. والله بالله عليكم الإخوة، لو أن إنسانا هكذا يستشعر تعظيم الله في كل هذه الأوقات 8 في اليوم والليلة، هل يتجرع على الإصرار على معصية الله؟ هل يتجرع على الإصرار على الدخان أو سماع الأغاني أو النظر إلى النساء أو الزنا أو الربا؟ أبدا، مستحيل، ما يستطيع، وهو يعيش مع عظمة الله قبل أن ينام، في الصباح، في المساء، دبر كل صلاة. وانظر إذا ركبت سيارتك، من عجاب هذا الذكر أنه افتتح مع حمد الله على نعمته بالتسبيح، حتى الله تعالى في القرآن ما ذكر إلا التسبيح، قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا ماذا؟ سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا. طيب القرآن لماذا ما قال أولا الحمد لله؟ السنة جاءت ببيان هذا، تقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا، لكن ما مناسبة التسبيح هنا؟ التسبيح معناه تعظيم الله، تنزيه الله، أنت تنزه الله من أي شيء وأنت ركبت السيارة. شوف كيف تعظم الله وأنت تركب سيارتك، تستشعر أنك أنت فقير محتاج إلى هذه السيارة تحملك من مكان إلى مكان، والله تعالى منزه ولا يحتاج إلى شيء، حتى العرش الذي استوى عليه الرب جل وعلا فوق السماوات العلى فالله تعالى لا يحتاج إليه، والعرش محتاج إلى الرب جل وعلا. فتستشعر تعظيم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا لا يحتاج إلى شيء. ثم أيضا لما تتفكر في عظمة هذا المخلوق، هذه الإبل الشديدة التي لا تنقاد بسهولة، تنقاد بالصبي الصغير، ذللها الله تعالى، هذه الطيارة تحمل الأطنان، هذه السيارة من حديد، من علم الإنسان؟ علمه ما لم يعلم. فتقول سبحان الله، وعظم الله تعالى بكمال قدرته. وانظر بعد الطعام تعظم الله، ذكر جميل لعل أكثرنا لا يحفظ هذا الذكر، كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انتهى من طعامه الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعيد حتى نحفظ، على الأقل نخرج من هذا المجلس ونحن نحفظ هذا الذكر لسبيل هذه الفائدة الجديدة. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا، ما معنى هذا الذكر؟ شوف كيف تعظيم الله تعالى. أنت الآن تأكل تستشعر أنك فقير، تحتاج إلى من يكفيك. الكافي هو الله جل وعلا، هو الذي يكفيك، هو الذي يطعمك، هو الذي يرزقك، فتستشعر أن الله تعالى هو الذي يطعم ولا يطعم. الله هو الكافي، فتقول الحمد لله حمدا، أو الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي. يعني الله غير مكفي، هو الكافي، لا يحتاج إلى كفاية أحد من خلقه. ولا مودع، تستشعر فقرك لله، وأني لا أودع ذكر الله أبدا، أذكر الله دائما حتى بعد طعامي. ولا مستغنى عنه، والله ما نستغني عن الله طرفة عين، كما في أذكار الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فتقول غير مودع، غير مكفي، ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني أنا ما أستغني عن الله، الله غير مستغنى عنه. ربنا، شوف كيف تعظيم الله حتى بعد الطعام. ولا نبتعد كثيرا، هذه التسبيحات ودبر الصلوات وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، التسبيح والتحميد والتكبير كذلك قبل النوم، هذه كلها تعظيم لله سبحان الله. خمسة أشياء تستشعرها، هي أنواع عامة وتحتها ما لا حصر له من الأمور التي تستشعرها في هذه الأذكار. سبحان الله في ربوبيته، الله تعالى ملكه ومخلوقاته وعجاب المخلوقات، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله هو الذي خلقها. سبحان الله في ملكه، في ربوبيته، سبحان الله في أسماء وصفاته، أسماؤه كلها حسنى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. سبحان الله في علمه، في قدرته، علمه كامل، الله أكبر، علمه كامل. سبحان الله في ألوهيته، في عبادته، فيستحق أن يذكر فلا ينسى. فلما أقصر في ذكر الله فأنا أنزه الله من تقصيري، من غفلتي، أنزه الله من معصيتي، أنزه الله، كيف أعصي الله؟ وسبحان الله في قضائه وقدره، فقضاءه كله خير. بالله عليكم الذي يقول سبحان الله ويستشعر أنه ليس هناك نقص في ما يقدره الله من المصائب، من فقر، من أي مصيبة عليك، من مرض خطير، يقول سبحان الله بهذا القلب إذن يطمئن. سبحان الله في شرعه، فشرعه كله حكمة، كله مصلحة، كله خير. الحمد لله على شرعه، الله أكبر على هذا الشرع العظيم. لو أن المرأة قالت هذه الكلمة وهذه الكلمات بصدق، والله ما يمكن أن تتبرج، بل تلبس الحجاب والنقاب وتقول هذا شرع الله. الحمد لله على نعمة الله تعالى علينا بهذا الدين الإسلامي، بهذه التشريعات التي فيها صلاحنا في الدنيا والآخرة. تأملوا في تعظيم الله تعالى. وهكذا يعني تأمل في هذه الأذكار في الصلاة، تقول الله أكبر، تعظيم لله، تفتتح الصلاة بالتكبير، كل صلاتك تكون مبنية على تعظيم لله. بعد الصلاة حتى لما تقول أستغفر الله، هذا استغفار ليس فقط استغفار من الذنوب، هذا استغفار يوحي ويشعر بتعظيم الرب جل وعلا. أنت الآن ما فعلت معصية، طيب ليش تقول استغفر الله؟ أنت صليت، تقول استغفر الله لأنك مهما عبدت الله فلن تؤدي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. هذا ساجد طيلة حياته، لما يرى يوم القيامة يحقر هذا العمل. لماذا؟ لأن الله يستحق أعظم وأعظم. تقول الله، تقول بعد الصلاة استغفر الله، ما عبدتك حق عبادتك، سبحانك يا رب، ما قدرناك حق قدرك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، قالها أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مقصد ثاني حتى ما يأخذنا الوقت، التوكل والافتقار في هذه الأذكار. بسم الله هذه كلمة استعانة، لأن الباء هنا معناها ماذا؟ لما تقول بسم الله، أنا أقول مثلا بالقلم، إيش معنى بالقلم؟ ضربت بالقلم، كتبت بالقلم، الذي علم بالقلم. فلما تقول بسم الله إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني إذا كنت تأكل تقول كأنك تقول آكل مستعينا بالله، هذه الباء معنى الاستعانة. لما تقرأ القرآن أقرأ مستعينا بالله، وهكذا في كل أحوالك، فتستشعر في كل عمل أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فأنت تستعين بالله أنك عاجز، وهذا هو سر التوفيق، لأنك تعتمد على القوي العزيز، على الذي بيده كل شيء، تفتتح أعمالك بالتوكل على الله. انظر كيف أنك تصبغ حياتك بهذه البسملة والاستعانة، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها ثلاث مرات فلم يضرك شيء في يومك في نهارك وفي مسائك إذا قلتها بسم الله. وهذا اسم الله أنا استعنت به، استعنت بالله فلا يضر مع اسمه شيء، ما دام أني مستعين بالله فلا يضرني أحد في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الحديث رواه أبان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبان أصابه الشلل، فأحد تلاميذه لما سمع أبان يحدث بهذا الحديث استغرب وأخذ ينظر فيه، قل كيف أنت تحدث هذا الحديث وأنت مشلول أصابك هذا الشلل؟ فقال له ما لك تنظر إلي، والله قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني في ليلة من الليالي نسيتها فأصابني ما ترى حتى يمضي الله تعالى قدره، حتى يمضي الله تعالى قدره. الله أكبر. وهكذا القرطبي رحمه الله ذات يوم لدغته عقرب في الليل فقال تفكرت، فقال لا، فإذا بي نسيت هذا الذكر. سبحان الله. كذلك الإخوة تأمل في أذكار الصباح والمساء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك نشور، بك بك بك، يعني نصبح بقوتك باستعانتك بتوفيقك بنعمتك، وإلا ما أصبحنا، متنا. بك أمسينا بك نحيا بك نموت، تستشعر كمال الفقر، هكذا كأنك منطرح بين يدي الله. إذا سمعت حي على الصلاة ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا ما يمكن أن أمشي إلى المسجد، بل لا يمكن أن أخشع في صلاتي إلا بقوة من الله. كذلك بعد الصلاة تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله حتى الإنسان الآن يريد أن يخشع في هذه الأذكار ما يمكن إلا بتوفيق من الله. وهكذا تستشعر التوكل والافتقار لله. انظر كيف تقول عند ما تنام، تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك يعني بقوتك بقدرتك. كم من الناس الآن ما يستطيعون أن يناموا، قلق وهم وينام بالمهدئات، وكذلك حياتك مرة أخرى كله بتوفيق الله قدرة الله. تقول سبع مرات أيضا الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. كذلك يخو من المقاصد الشكر لله. سبحان الله، أول ما تقوم من نومك تستقبل يوما جديدا، حياة جديدة، نعمة عظيمة والله، أن مد الله تعالى في عمرك بعد أن أماتك، ينطق قلبك يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تحمد الله تعالى، فتستحي من ربك أن تعصيه في هذا اليوم كله، وتقول أيضا الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي ومن وأذن لي بذكره. سبحان الله، من الذي ذكرك الآن ألهمك أن تقول هذا الذكر إذا قمت من نومك؟ الله، تحمد الله على هذا، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، الله يتوفى الأنفس حين موتها، كم من الناس ناموا ما استيقظوا، ورد علي روحي وآذن لي بذكره. كذلك من أذكار النوم ماذا؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. في الصباح تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان مشركين. تشكر الله على نعمة الإسلام، دين الفطرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعلك الله تعالى على السنة من أهل الإسلام والحمد لله. بالله عليكم سان يقول الحمد لله على فطرة الإسلام ثم لا يستقيم على سنن الفطرة، تراه يطيل أظافر مثلا يتشبه بالكفار ولا يحلق جزء من شعره، أين دين الفطرة؟ كذلك الإخوة من الأذكار التي فيها شكر واضح لنعمة الله، الإنسان إذا أكل وشرب الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، شوف افتقار وحمد لله تعالى، شكر لله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا قال هذا الذكر قال غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر. وأيضا تقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، جعله سائغا في فمي ومنهضما في جسمي، قال وجعل له مخرجا، وجعل له مخرجا، نعمة من الله. إذا عطست تقول إيش؟ الحمد لله، تشكر الله تعالى على نعمة، لأن بالعطاس كما يذكرون الآن تتوقف الأعضاء كلها، كانك تموت موتة خفيفة ثم تعود إليك الحياة، تقول الحمد لله. وكذلك العطاس يخرج يعني فبرات الدماغ، نعمة من الله تعالى بالعطاس، والرحمن يحب العطاس، فتقول الحمد لله، تستشعر هذه النعم، تحرك هذه النعم، هذه النعم تحرك قلبك، هذه الأذكار تحرك قلبك. طيب إذا خرجت من الخلاء تقول ماذا؟ غفرانك، أحسنت، غفرانك. هذه الكلمة فيها ماذا يا إخوة؟ طيب لماذا أنت تستغفر الله إذا خرجت من الخلاء؟ هل سألت نفسك يوم من الأيام لماذا أنا أقول اللهم اغفر لي غفرانك إذا خرجت من الخلاء؟ أنت ما فعلت معصية، سبحان الله، تشكر الله تعالى، هذا من الشكر وإن كان استغفارا، لأنك لا تطيق شكر هذه النعمة التي حدثت لك، أن أخرج الله تعالى من بطنك هذا الأذى. أنا أذكر مرة زرت يعني أحدا ابتلي والعياذ بالله، صلى الله عافينا جميعا، باحتباس البول الغائط، والله الإخوة فقط كان قائما يريد أن يستلقي، ممكن أخذ 5 دقائق و10 دقائق إلى أن يستلقي، يثني يعني ظهره إلى الأمام هكذا يشعر بألم، إلى الخلف يشعر بألم، ما يستطيع. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. وكذلك إذا خرجت من الخلاء كانت تقول غفرانك، يعني أستغفر الله من تقصيري على شكر هذه النعمة العظيمة. تأمل في هذا الذكر. كذلك من المقاصد الإخوة التوبة، التوبة، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها، توب إلى الله في كل ليلة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سيد الاستغفار في الصباح والمساء عند النوم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بالله عليكم إنسان يقول هذه الجملة العظيمة تعاهد الله تعالى أنك تبذل قوتك واستطاعتك في طاعة الله. هل سينام الإنسان عن صلاة الجماعة وأنت تقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت؟ هل سيعط الإنسان والديه؟ هذا عهد الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، حفظ اللسان، كل الطاعات هذه عهد أمانة، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في كل صباح 100 مرة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مرة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وفي المجلس الواحد كان يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. ثم تذكر الآخرة والموت عند النوم، إذا نمت تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، موت، هذا النوم نوم موت. وإذا قمت من نومك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تذكر البعث، أنك ستبعث كما قمت الآن من نومك سيأتي عليك يوم ستقوم فيه من قبرك وإليه النشور. كذلك انظر في الصباح لما تقول اللهم بك أصبحنا إلى أن تقول وإليه النشور، إن الصباح الخلق يقومون من نومهم لأعمالهم فتتذكر النشور، وفي المساء تقول وإليه المصير لأن الناس يرجعون ويصيرون إلى بيوتهم فتتذكر المصير إلى الله جل وعلا. سبحان الله، يرتبط قلب العبد مع ما يراه من الظواهر الكونية ويربطها بالآخرة بالموت بالرجوع إلى الله. عند النوم تقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لكن الآن ستموت ما تدري، يمكن تبعث بعد نومتك هذه، قالوا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا ركبت السيارة بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحان الله تتذكر الموت والانقلاب إلى الله. كم من إنسان دخل سيارته ونزل من السيارة في قبره، وأعرف أحد جيراننا الله يرحمه أفطر مع والدته وخرج إلى عمله، في الطريق سيارة حادث وانتهى فلان مات، نزل من سيارته ما رجع إلى بيته يتغدى مع أمه، لا رجع إلى قبره وإليه وإن إلى ربنا لمنقلبون. لذلك تقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تتوب إلى الله. الآن الذي يقول هذا الذكر من قلبه كيف سيسوق السيارة؟ سيسوق السيارة وهو يذكر الله يسبح الله، ما يمكن أن يشغل أغاني ولا موسيقى أبدا، لا يمكن أن ينظر إلى النساء أبدا ويستشعر الرجوع إلى الله تعالى. كذلك المقصد الأخير الإخوة نختم به ولعلي أطلت عليكم سامحوني، جلب الخيرات ودفع المضرات، تستعيذ بالله من الشرور بالمعوذات، المعوذات تتفكر فيها في الصباح والمساء دبر كل صلاة عند النوم وتمسح على يعني بدنك عند النوم بها، كل هذا يعيذك من كل الشرور لأن المعوذات جمعت الاستعاذة من كل شر ومن أصول الشرور والشرور الخفية والخطيرة في حياة الإنسان، تفكر فيها الوقت أدركنا. كذلك تأمل عند النوم تقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، تستشعر قرب الله تعالى. ثم تقول ماذا تقول؟ ها؟ وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وأنت تنام، لأن الديون هم في الليل وذل في النهار، فاستعيذ بالله من هذا، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، ما تكون فقيرا إلا إلى الله. كذلك تقول في الصباح والمساء وعند النوم أيضا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، في رواية وشركه، هذه أصول الشر، النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوسوس، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، شركه الشرك الخفي والشرك الأكبر أعظم معصية، أو شركه يعني حبائله ومصائده. قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. نتيجة الشر ماذا؟ إما أن تضر نفسك، تقول أن أقترف على نفسي سوءا، أعوذ بالله أن أعصي الله، أن يعني أترك واجب من واجبات علي، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أظلم مسلما، أسب فلانا، أخذ مال فلان، أضرب فلانا، أظلم فلانا، أو أجره إلى مسلم. بالله عليك، لو قلت هذا الذكر من قلبك، هل ستتجرع على ظلم أخيك المسلم؟ أبدا، لن تأكل ماله بالباطل، تستحاسب نفسك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حتى جارية قالت هذه الكلمة فلدغتها عقرب، فما شعرت بلدغة العقرب أنها قالت هذه الكلمات بصدق. وكذلك يعني تسأل الله تعالى الخيرات، كما جاء في أذكار الصباح والمساء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. لسان كيف يعني ما يؤدي الخيرات والطاعات، ما يسارع إلى الخيرات، إما بسبب كسله، يعني عنده قدرة لكن ما عنده همة وإرادة، يتكاسل عن قراءة القرآن، عن ذكر الله، أو العجز، عنده إرادة مسكين يريد الخير لكن سوء الكبر، ضعيف عاجز ما يستطيع. ثم أيضا تقول: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب النار. تستعيذ بالله تعالى من العذاب في القبر وفي نار جهنم. كذلك تقول: اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صباح إذا سلم من صلاة الفجر، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. شوف كيف مقاصد في الحياة، أهدافك في اليوم الآن، ماذا أريد من هذا اليوم؟ علما نافعا، لأن العلم النافع هو الذي يميز لك بين الرزق الحلال والرزق الحرام. العلم النافع هو الذي يميز لك بين العمل الصالح والعمل غير الصالح، فقدم هذا العلم. كلما ازددت علما ازددت عبادة ومرتبة عند ربك، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ثم الرزق وسيلة، ورزقا طيبا وسيلة، ثم العمل الصالح والغاية، وعملا متقبلا. فالرزق يعين الإنسان على العمل الصالح، انظر كيف مقاصد جديدة في الحياة. وهكذا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. أسألك العافية في ديني، أسلم من الشرك، من الحقد، من الحسد، من الرياء، من البغضاء، من محبة الدنيا، من الهوى، من معصية الله، من البدع، من كل شر في ديني ودنياي، من الأمراض، من الشرور، من المصائب، وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، تكون مستورا في الباطن بلباس التقوى، وفي الظاهر أيضا يستر الله عورتك ما يفضحك الله تعالى، وآمن روعاتي، بتشعر بالأمن والأمان بذكر الله بالطمأنينة في قلبك. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فما يدخل عليك الشيطان أبدا، وما يعتدي عليك عدو أبدا، تكون في حفظ من الله جل وعلا. وهكذا الإخوة، يعني لعلنا نكتفي بهذا، الأذكار كثيرة وكثيرة. لو تستشعر الآن يعني الأذكار عند الريح، سبحان الله، حتى عند رؤية الهلال بداية كل شهر: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. كيف تتعبد الله تعالى، فتعاهد نفسك أن أو تسأل الله تعالى أن يمن عليك هذا الشهر بالأمن والإيمان. وما يكون الأمن والإيمان إلا بطاعة الله، تبرهن على صدق إيمانك بطاعة الله وذكر الله. وهكذا الإخوة، يعني تعيش مع هذه الأذكار إذا خرجت من بيتك، إذا دخلت المسجد، أذكار كثيرة لعلنا يعني نكتفي بهذا. ولكن لاحظ هذه المقاصد، غالب هذه الأذكار تدور على هذه المقاصد التي تقدمت، من تعظيم الله والإخلاص له، من افتقار إلى الله، من شكر نعمة الله، من التوبة، من تذكر الموت والآخرة، من جلب الخيرات ودفع المضرات. فيعيش المسلم في حياته، في يومه، في ليلته، وهو يستمتع بذكر الله إذا تفكر، إذا تدبر. والله الله تعالى يعطيك قوة ويوفقك في كل حياتك فتنجح في الدنيا والآخرة. وأختم بهذه الفائدة في الذكر. علي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب خادما يخدمه هو وزوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما بماذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 عند النوم، فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعده. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين في الحرب. ابن القيم رحمه الله يقول: لقد رأيت شيئا عجيبا من ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوة يعني عجيبة في كلامه، في إقدامه، في كتابته. قال: ورأيته ذات يوم جلس من بعد صلاة الفجر حتى ارتفع النهار ويذكر الله، عند الساعة ساعتين ثلاث ساعات في بداية اليوم يذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كذا هديه، كان يصلي الفجر ثم يجلس في مصلى حتى ترتفع الشمس، بعد الشروق يصلي ركعتين تكتب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، تذكر الله. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: ثم التفت إلي فقال رحمه الله: قال: هذه غدوتي، وإن لم أتغذى هذا الغذاء سقطت قوتي. هذا زادي في اليوم، يعيني على طاعة الله، يعيني على الخشوع في الصلاة، يعينني على طلب العلم، يعيني على قيام الليل. فذكر الله تعالى قوة للعبد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تثبت أمام الأعداء بذكر الله، كذلك أمام الشيطان. فالذي همه ذكر الله ويتدبر هذه الأذكار يعطيه الله تعالى قوة من عنده. أخبر الله تعالى عن عباد الصالحين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعطيهم الله تعالى قوة فينامون ساعات قليلة ويعملون كثيرا ويذكرون الله تعالى كثيرا ولا يشعر بتعب. أعطي كل ذي حق حقه وأعطي جسدك حقه، لكن ثق بالله أنك إذا أكثرت من ذكر الله، كان ذكر الله تعالى هو همك، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أبشر بكل توفيق، ستتغير صلاتك، والله صلاتك ستتغير إذا تفكرت هذه الأذكار. لأن هذه الأذكار محاسبة للنفس، افتقار إلى الله، ذكر تعظيم لله. ستتغير صلاتك، ستتغير أخلاقك، ستتغير معاملاتك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. ونختم المجلس بما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في نهاية المجلس، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.